بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآيات سورة البقرة كما مر معنا من أبرز مقاصدها الحث على الاستسلام لله جل وعلا، وتقرير الإيمان، وبيان شرائع الإسلام. فهي سورة الإسلام والاستسلام لله جل وعلا. ولهذا تقدم معنا كيف أن الله تعالى خص بالدعوة هنا اليهود الذين يتعنتون ويتمردون ولا يستسلمون. ذكرهم بنعمه الماضية عليهم وعلى أسلافهم، وبين كيف قابلوها بالجحد والتعنت، ولا تزال الآيات مستمرة في بيان هذه الصفة الذميمة عند اليهود، صفة العناد والتمرد. لما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة كفرهم برسلهم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ذكر بعد ذلك كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب العظيم. قال: ولما جاءهم كتاب، وهو القرآن هنا، من عند الله. هذه صفات تدعو إلى الإيمان بالقرآن. أولا من عند الله، ثانيا مصدق لما معهم، يعني لما يجدونه في التوراة من توحيد الله ومن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابهم، مصدق لما معهم. ثم صفة ثالثة فيهم: وكانوا من قبل، يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون بمعنى ماذا؟ يستنصرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا، لأن قبل النصر كأن الأمر مغلق، ما ندري لمن العاقبة. بعد النصر يتضح الأمر ويفتح الأمر المغلق. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. على الذين كفروا، قال ابن عباس: الأوس والخزرج. كانوا يقولون لهم: سيبعث نبي في آخر الزمان ونحن نتبعه ونقاتلكم وننتصر عليكم. وقال قتادة: كفار العرب. كلاهما صحيح، يعني اليهود كانوا أيضا يتحدون كفار مكة، يقولون: سيبعث نبي في آخر الزمان وسنقاتلكم معه وننتصر عليكم. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، يعني من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، كفروا به. فلما جاء ما عرفوا، إذن هم يعرفونه، لكن لماذا كفروا به وكانوا يستنصرون به على الكفار؟ أنه ما خرج من عندهم، لم يكونوا هم أول من آمن به، سبقهم أهل مكة فآمن به الصحابة رضي الله عنهم فحسدوا العرب. هذه صفة اليهود، الحسد والعناد. قال فلعنة الله على الكافرين، الذي يعاند الحق وهو يعرف الحق هذا يستحق الطرد من رحمة الله والغضب. قال فلعنة الله على الكافرين، ثم ذمهم على اختيار الكفر، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بئس الشيء أو بئس الذي اشتروا به أنفسهم. اشتروا في اللغة تأتي بمعنى باعوا، شرى واشترى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبذل نفسه، يبيع نفسه. فهنا كذلك كما قال السدي، قال باعوا أنفسهم بالباطل، بئس الشيء، البئس الذي اشتروا به أنفسهم. ما هو؟ قال أن يكفروا بما أنزل الله، يعني باعوا أنفسهم في مقابل الكفر والعياذ بالله. ما حالهم؟ ماذا يريدون؟ بغيا، يعني قال أبو العالية حسدا، يريدون العلو، يريدون الرياسة، ما يريدون الإيمان. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، هذا حالهم. لماذا؟ أن ينزل الله، يعني هنا لام التعليل محذوفة. لماذا كفروا بما أنزل الله بغيا؟ لأجل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني لأجل أن الله نزل القرآن على محمد وآمن به العرب فحسدوهم. ولا حسد أعظم من هذا والعياذ بالله، أن يكون الحسد في إنزال رحمة الله تعالى. قال أن ينزل الله من فضله، يعني النبوة، على من يشاء من عباده. قال فباءوا بغضب على غضب، باءوا يعني رجعوا، والمباءة المكان، لما تلزم المكان. ولذلك الرجوع إذا كان فيه لزوم يسمى يعني تبوء، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف اعتراف العبد، يعني الملازم للاعتراف والملازم للتوبة. فباءوا بغضب على غضب، يعني رجعوا بغضب لازم. فباءوا بغضب يعني بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، على غضب سابق بسبب كفرهم بالتوراة وتحريفهم للتوراة. وللكافرين عذاب مهين، مهين هذا في مقابل ماذا؟ البغي والكبر، لأنهم تكبروا وحسدوا في مقابل قول بغيا. فمن أراد البغي والتعدي والعلو الله تعالى يهينه في الدنيا والآخرة. وللكافرين عذاب مهين. ثم أقام دليلا واضحا على بغيهم وكفرهم بهذا القرآن، وتأملوا كيف تتكرر الآيات في بيان عنادهم وتمردهم، أن السورة تقلع هذه الصفة من القلوب وتدعو للاستسلام. وإذا قيل لهم، من أي ناصح؟ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن كذلك أنزل الله علينا التوراة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يكفينا. فأبطل إيمانهم، قال ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، كما قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فيعني أمامهم، لأن الذي يكون أمامك لا بد أن تدركه. فيأتي التعبير بالوراء عن الأمام، وكأن الإنسان كما أنه يدرك لا محالة ما هو أمامه، فكذلك الذي يطلبه من ورائه لابد أن يصل إليه ويدركه. ويكفرون بما وراءه، يعني كأن القرآن ويعني هذه الدعوة تلاحقهم، وتدركهم وهم ينفرون منها. قال ويكفرون بما وراءه يعني القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. فهذا يعني فيه تعجيب من حالهم، كيف تقولون نؤمن بما أنزل علينا ثم يأتي القرآن الذي يصدق ما معكم وتكفرون به؟ يأتي القرآن الذي فيه تصديق للتوراة، التوراة فيها التبشير بمحمد وبيان مواصفات نبي الله محمد، ثم أنتم تكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم ليست المسألة الكفر بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، بل كشف عن خداعهم وعن جحودهم في الحقيقة. قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إيمان هذا الذي تزعمونه؟ ما اكتفيتم بالكفر بمحمد، بل هكذا ديدنكم، هكذا كان أسلافكم يقتلون أنبياء الله. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين إذن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقام دليلا أقوى على زيف إيمانهم، ولقد جاءهم موسى بالبينات، هؤلاء أسلافهم، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، لما ذهب إلى جبل الطور ليسمع كلام الله ويأتيكم بالتوراة التي فيها هدى ونور، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهذا شأنكم وشأن آبائكم. وبين هنا استحكام العناد منهم، قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ورفعنا فوقكم الطور، لما يعني عصوا وتمردوا، وقلنا يعني التقدير، قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واتركوا التمرد والعناد، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، يعني سماع قبول. ومن اللطائف أن التوراة يتكرر فيها كثيرا الأمر بالسماع، اسمع يا إسرائيل أن إلهنا إله واحد، وهكذا في الوصايا، فهذا يتناسب مع ما في التوراة حقيقة. قال واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا بآذاننا، قال وعصينا، هكذا يصرون على العصيان والعناد. ثم يكشف الله تعالى عن هذه الطبيعة الفاسدة عند اليهود، سبب التمرد عدم الاستسلام، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قتادة رحمه الله أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، أشربوا حبه يعني التقدير، أشربوا في قلوبهم حب العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل. وتأمل كيف شبه تمكن الشرك في قلوبهم بماذا؟ بالشراب إذا تخلل ما يدخل فيه، الماء أو الشراب إذا صب على ثوب أو فراش يتخلل كل المنافذ ويدخل في المسام. فكذلك أشربوا في قلوبهم العجل، فقلوبهم تشربت حب العجل والشرك في كل مسامها ومنافذها، فلم يبقى فيها مكان والعياذ بالله لغير الشرك والعصيان. وهذا في تحذير الإخوة من أن يتعبد القلب لغير الله ويتشرب الفتن والشهوات. لهذا في حديث حذيفة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، مثل ما إذا نمت على الحصير ويلتصق بجسدك أو يلتصق أثره بجسدك عودا عودا، فكذلك تعرض الفتن فتنة فتنة. قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، ترى فتنة أو تسمع يعني شيء تتأثر به، تأثر به قلبك، هذا هكذا الفتن تعرض على القلوب فتنة فتنة، ترى فلانا عند أموال يدخل حسد، ترى فلانا تقدم عليك يدخل الحسد، ترى ما لا يحل لك من امرأة أجنبية فتدخل الشهوة. قال فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، إذا أنكرت هذه الفتن وأعرضت عنها قد نكت في قلبي نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، يعني مثل الصخرة القوية ما تدخلها الفتن ما تتشربها الفتن، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود، والآخر أسود مربادا يعني مسودا كالكوز مجخيا، يعني كالإناء الذي قلبته منكوسا فما يبقى فيه قطرة ماء، وهكذا القلب إذا انتكس ما يبقى فيه قطرة خير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأشرب في قلوبهم العجلة بكفرهم بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هذا هو الإيمان المزعوم، هذا تهكم بهم، إيمانكم المزعوم يأمركم بعبادة العجل، يأمركم بقتل الأنبياء، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، وتدعون الإيمان بعد ذلك. ثم لما أبطل دعوى إيمانهم أبطل العقيدة التي أثمرت لهم هذا الغرور وادعاء الإيمان وأنهم شعب الله المختار. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لماذا هم يقولون لا نحن شعب الله المختار ونحن المؤمنون و لأنهم يزعمون أن الدار الآخرة لهم خاصة ولن يدخل جنة إلا هم. فالله تعالى يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني فقط لكم خالصة سالمة لكم ليس لغيركم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. لماذا؟ لأنهم يجزمون أن الدار الآخرة لهم وأن الجنة لهم وأنهم من أهل الجنة، إذن لماذا تعيشون في الدنيا وتعبها وهمها؟ فإذن قال فتمنوا الموت لأنهم يجزمون بهذا. ثم أيضا هذا الإخوة من باب إبطال دعواهم ومن باب التحدي وإظهار كذبهم، لذلك قال فتمنوا الموت، وإلا فالمؤمن لا يؤمر بتمني الموت لأنه يرجو الجنة. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن هنا رجاء، أما هنا يعني هم يجزمون، فهذا الجزم من شدة الغرور والعياذ بالله. فأما المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فلماذا؟ لأن المؤمن ما عنده جزم بأنه سيدخل الجنة فيخاف في الوقت نفسه ويريد بطول عمره في الدنيا أن يستعد للقاء الله مهما فعل فلن يدخل الجنة بعمله، لكن يرجو أن يلقى الله تعالى بأحسن حال، ف لا يتمنى الموت ابتداء، لكن إذا جاءه الموت مرحبا بلقاء الله لأنه يبشر عند الموت. قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، مباشرة يموت. فإذا فتمنوا الموت المقصود به على حقيقته، يعني استعجلوا الموت حتى تدخلوا الجنة. وأيضا جاء في معنى الآية فتمنوا الموت يعني على سبيل المباهلة، تكون الآية بمعنى المباهلة. المباهلة تعرفونها، يعني من باب التحدي يدعو كل واحد أهله وأبناءه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ففي المباهلة كل طرف يتمنى هلاك الطرف الآخر المبطل، فيكون المعنى فتمنوا الموت على غيركم في المباهلة، تعالوا يعني نباهلكم يكون المقصود من الآية فتمنوا الموت يعني تعالوا نباهلكم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ قال بما يعني بسبب الذي قدمت أيديهم من الكفر وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الظلم. قال والله عليم بالظالمين. هنا يقولون ولن يتمنوه، وفي الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا. لماذا؟ يقولون هنا الدعوة أكبر، يعني هناك قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، لكن هنا زعموا دعوة أكبر من التي في سورة الجمعة، يعني زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم. يعني في سورة الجمعة ادعوا الولاية أنهم أولياء لله، لكن يمكن يعني أولياء الله هم المقربون، غيرهم غير مقرب غير ولي، لكن يمكن أن يرحم يوم القيامة. لكن هنا حصروا الدار الآخرة والجنة فيهم، فالدعوة أكبر، ولهذا جاء النفي بلن التي تدل على توكيد النفي، هذا على قول الذين يقولون بأن لن أقوى من لا، فقال ولن يتمنوه أبدا. فهذا يناسب ما تقدم من الدعوة العريضة هنا، وهناك لما كانت الدعوة أقل من هذا قال ولا، والله أعلم. ابن القيم طبعا عكس المسألة، لأن عنده أن لا يعني عنده أبلغ من لن في النفي، وقال الولاية أبلغ من مجرد أن تكون الدار الآخرة لهم يعني، لكن الذي ذكره يعني كثير من المفسرين الوجه الأول والمشهور، والله أعلم. ثم لا يتمنون الموت، بل الدار يعني الأمر يعني أفحش عن هذا، قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ما قال على الحياة الكريمة، لا على حياة نكرة، يعني على أي حياة، المهم يعيش حياة كريمة غير كريمة، حياة البهائم حياة الحيوانات حياة الشهوات. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قال ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص الناس على أن يعيشوا في الدنيا أشد من حرص الكفار المشركين على الحياة في الدنيا. لماذا؟ لأن هؤلاء اليهود يعلمون في قرارة أنفسهم إن استمروا على التكذيب بمحمد أنهم صائرون إلى النار، يصدقون بالبعث، يعرفون هذا، بخلاف الكفار المشركين هم لا يؤمنون بالبعث، لا يعلمون حالهم ماذا سيكون. نعم يحبون الدنيا والعيش فيها وطول العمر فيها، لكن هؤلاء اليهود أشد. لماذا؟ لم يعرفون أنهم سيصيرون إلى العذاب والنار، ولذلك أبدا ما يتمنون الموت، بل كما قال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لماذا؟ لينجو من العذاب، ليعرف أنه إذا مات على كفر بمحمد سيدخل النار، ولهذا قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب ماذا؟ أن يعمر، يعني لو عمر هذا العمر الطويل في النهاية لا بد من الموت، والله بصير بما يعملون، يجازيهم على أعمالهم في الدنيا، فلن يزحزحه طول العمر عن عذاب الله جل وعلا، بل يزداد عذابا كلما ازداد إثما وبغيا في طول عمره. وتأمل في هذه الكلمة وما هو بمزحزحه من العذاب، يعني الزحزحة يعني هي تحريك الشيء الثقيل، تزحزح الشيء يكون ثقيلا، فسبحان الله يعني كأن هذا مجانسة لعملهم، كما قبعوا في الدنيا وما أرادوا أن يتزحزحوا عن الدنيا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فكذلك سيقبعون ويخلدون في نار جهنم ولن يزحزحوا عنها. أما في حق المؤمنين الله تعالى قال ماذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار بتكلف وأدخل الجنة، لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات بالمكاره. نعم، حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فالذي يريد أن يبتعد عن النار فلا بد من بذل الجهد، مثل تحريك الشيء الثقيل. قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل. ما مناسبة هذه الآية هنا؟ تأملوا الإخوة، لما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة حسد اليهود حتى كفروا بمحمد وكفروا بالقرآن، من شدة حسدهم أنهم عادوا وأبغضوا من أنزل القرآن على محمد، فقال قل من كان عدوا لجبريل، لأنهم يعادون جبريل. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن نفرا من اليهود ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، وسألوه عن ماء الرجل وماء المرأة، أسئلة معروفة. وكان من بينها من الذي يأتيك بهذا القرآن؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام، قال هذا هو عدونا، قالوا هذا عدونا. وكانوا يوالون ميكائيل، قالوا ميكائيل صاحب القطر والمطر والخير، وأما جبريل صاحب العذاب، هذا عدونا من الملائكة. فرد الله عليهم قال قل من كان عدوا لجبريل. تم الكيف هنا؟ يعني الجواب قل من كان عدوا لجبريل فهو يعني عدو لله، فقد عاد الله. لكن تأمل هنا، جاء بلازم الجواب دعوة لهم، وذكر صفات تستدعي حب جبريل عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تعادون هذا الملك؟ قال فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذا جبريل ملك الوحي جاء بهذا الخير العظيم، فإنه نزله على قلبك، فإنه نزله على قلبك، نزل القرآن على قلبك. وتأمل كيف قال على قلبك، يعني يا رسول الله على قلبك، لأن القلب هو الأصل في تدبر القرآن والعمل به. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ما دام أن الله هو الذي أذن لجبريل بذلك وأمره بذلك، فمن عاداه فقد عاد الله مصدقا لما بين يديه. فإذا هذه الصفة توجب الإيمان به ومحبته، لأنه جاء بشيء يصدق ما عندكم. ثم الأمر يعني أعظم من هذا، قال وهدى وبشرى للمؤمنين. وهدى، وهذا الهدى فيه البشرى أيضا، حقيقته وعاقبته البشرى، لكن لمن؟ للمؤمنين، من ينتفع به. إذن ثم غضب الله تعالى لجبريل عليه الصلاة والسلام وملائكته من كان عدوا لله، ويفهم من هذا أن من عاد جبريل فقد عاد الله. قال من كان عدوا لله، هو الذي أرسل جبريل وملائكته، قال قل من كان عدوا لله وملائكته، لأن جبريل من الملائكة، فكلهم يمتثلون أمر الله، فالذي يعادي واحد منهم كأنما يعادي الملائكة كلهم. قال وملائكته ورسله الذين تنزل عليهم الملائكة بالهدى، وجبريل وميكائيل، خصهما لأنهم عادوا جبريل، وخص ميكائيل أو ميكائيل لأنهم زعموا أنه وليهم وهم أولياؤه، فأبطل الله تعالى هذا الادعاء. قال وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل، ففي الحقيقة عداوتكم لجبريل هي عداوة لميكائيل، لأنهم كلهم يمتثلون أمر الله. فإن الله عدو للكافرين. وجبريل كما عرفنا في كلمة إسرائيل، إيل في اللغة العبرانية يقولون بمعنى يعني الله. إسرائيل يعني قالوا عبد الله، كذلك جبريل بعضهم قال عبد الله أيضا، وبعضهم قال يعني قوة الله. ميكائيل قالوا معناها عبيد الله، تصغير للعبد ميكا. الله أعلم، هذه أمور لطائف تذكر هنا. وجبريل، وفي قراءة جبرائيل وجبرائيل وجبريل وجبرائيل، هي كلها قراءات ولغات، هناك قراءات شاذة كثيرة أيضا. نعم، وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. سبحان الله، هذا إخوة يعني في الحقيقة هذه الآيات تكشف عن حماقة هؤلاء اليهود، يعني وصلت الدرجة إلى أن تعادوا الملائكة. يعني أنتم الآن تعادون بشر مثلكم، رسل حسد، وانظر لكن العناد ماذا يفعل بصاحبه. هذا الغيظ والحسد يسوق الإنسان إلى الحماقة، كل الحماقة والعياذ بالله. ثم يبين الله تعالى هذا القرآن الذي أنزله جبريل، لماذا تعادون جبريل وقد جاء بهذا القرآن؟ قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، المتمردون الخارجون. وهكذا تركز الآيات على شدة تمردهم وعنادهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما قال بعض اليهود كما ذكر ابن عباس، قالوا والله ما عهد إلينا في محمد بشيء ولا أخذ علينا ميثاقا، أو ولا والله ما عهد الله إلينا في محمد بشيء ولا أخذ علينا ميثاق. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. والنبذ هو طرح الشيء حتى يعني باحتقار الشيء المنبوذ يعني المحتقر. وذلك اللقيط تسمى نبيذ، المنبوذ، حتى النبيذ يعني يطرح العنب حتى يصبح خمرا. قال نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم منهم من آمن. ثم ذكر أعظم عهد نبذوه، قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني القرآن، وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، هكذا استخفافا وتكبرا، وراء ظهورهم. ثم قال كأنهم لا يعلمون، يعني هذا يدل على عدم مبالاتهم بكل غلظة وجفاء وقسوة، كأنهم لا يعلمون. ونفس الإنسان الإخوة إذا منشغلت بالخير ستنشغل بالشر. يعني الإنسان من طبيعته أنه همام ويريد أن يتعلق بشيء ويفعل شيئا، لابد. أما أن يكون هكذا خاليا ما يمكن. فلما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، اتبعوا ماذا؟ قالوا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سبحان الله، شوف كيف لما تركوا القرآن اتبعوا السحر. وهكذا الإخوة، فكلما أشغل المسلم نفسه بالخير ابتعدت عن الشر. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. جاءت رواية عن ابن عباس في سبب هذا، أو حقيقة ما حصل في زمن نبي الله سليمان، أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بزوال ملكه شيئا واستيلاء بعض الشياطين على ملكه، كما قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم أناب، كتبت الشياطين في هذه الفترة كتبا فيها السحر ثم دفنوها تحت كرسيه، ثم أخرجوها بعد موته وقالوا بهذا كان يحكمكم سليمان. وأيضا في رواية أن آصف كاتب سليمان كان يكتب كل شيء بأمر سليمان، ثم يضعه تحت كرسيه، يدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين من الإنس والجان، فكتبوا بين كل يعني سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان يعمل به سليمان، فبرأ الله سليمان. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تأمل، قال ما تتلو الشياطين على ملكي، قال ابن كثير يعني تتلو وتكذب، فالفعل هنا تتلو مضمن معنى الكذب على قاعدة التضمين، لأنه عدي بعلى، تتلو الشياطين وتكذب على ملك سليمان، يعني على عهد ملك سليمان، يعني في زمن ملكه، كما يقال حصل كذا في على ملك كذا أو على عهد كذا الخليفة كذا يعني. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، برأ الله سليمان. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ قال يعلمون الناس السحر، فهذا يدلنا على أن السحر كفر بالله، والمقصود هنا السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين، لأن الشيطان لا يلبي للساحر ما يريده إلا إذا كفر بالله، بل كفرا شنيعا، إهانة المصحف والسجود لغير الله والتقريب يعني ذبح الديك مثلا أو الحيوانات لغير الله، وتسمية التسمية بأسماء الشياطين على ذلك. قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الذي عليه أكثر السلف أن ما هنا موصولة، يعني يعلمون الناس السحر، وعطف على السحر ماذا؟ أيضا من جنس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني من السحر، فيكون معنى أنزل يعني ما خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء، يعني ما خلق الله داء إلا أنزل له شفاء، وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت ملكا، فكان عندهم علم بالسحر. وهنا الشيء الغريب، كيف ملائكة تعلم الناس السحر؟ ذكر بعض المفسرين أن الحكمة في هذا أن مدينة بابل المعروفة العراق انتشر السحر فيها انتشارا شنيعا، فكانت أكثر البلاد عملا بالسحر، فحتى يعلم الناس حقيقة السحر وحقيقة الشر، فأنزل هذين الملكين يبينان للناس حقيقة السحر مع التحذير منه، ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأنزلهما اختبارا، وفي الوقت نفسه فيه الحكمة والمصلحة للمؤمنين، فيقولون يقولان ماذا؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالذي يتعلم السحر ويعمل به يفتتن ويكفر، أما الذي يتعلم السحر ثم يعرف حقيقته وقبحه فيعني لا يعمل به، فهذا يعني يكون مؤمنا. قال وطبعا هناك روايات كثيرة وردت في الآية في الحقيقة لا تليق بملائكة الله، ذكرت على سبيل الإخبار وليست من باب الإقرار، أن الله أنزل هذين الملكين يعني يبتليهما بما ابتلى به الناس من التكاليف، يقول يقال أنه وجد في أنفسهما يعني أنهما أفضل من بني آدم، فالله نزلهم الأرض يبتليهم بالتكاليف والأحكام، فبعثت إليهم امرأة وزنيا بها، ويعني روايات كذا يعني حتى مسخت هذه المرأة وهي كوكب الزهرة، يعني أشياء في الحقيقة فيها يعني باطل واضح والله أعلم، لكن ظاهر الآية واضح والله أعلم. قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تم كيف ذكر هذه العلاقة؟ لأنها أشد صور الاتصال بين الناس، بين المرء وزوجه، بينهما محبة ومودة وامتزاج، وأيضا لأن هذا من أعظم صور الفساد في الأرض، التفريق بين المرء وزوجه هذا في هدم البيوت. ولذلك الشيطان لما يأتيه أحد أتباعه من الشياطين يقول له ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويعني يعظمه، بخلاف الذي يقول له ما تركت حتى قتل أو سرق أو كذا، فيعظم من يفرق بين المرء وزوجه، هكذا الشيطان، لأن هذا به هدم البيوت وزوال يعني المجتمعات وفساد المجتمعات. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هكذا يعلق القلوب بالله، مهما كان تأثير السحر قويا لكن اطمئن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه الآية من أنفع ما يكون للمؤمن ولمن ابتلي بشيء من هذا، يكون عنده يقين بالله. ثم بين حقيقة السحر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم في الدنيا والآخرة، ولا يفلح الساحر حيث أتى، عاقبته إلى خيبة وخسارة. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني أنت تشتري الشيء إذا كنت راغبا فيه، وهكذا رغبوا فيه واشتروه بدلا عن الإيمان. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، وأصل الخلق التقدير، يعني كل شيء مقدر، ما له نصيب عند الله. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون شناعة السحر ويعني جمال الإيمان لما ارتكسوا في أوحال السحر والكفر. ثم تأمل، الله أكبر، ما أعظم رحمة الله، يفتح الله أبواب رحمته لهؤلاء السحرة والكفار من اليهود، إن السحر انتشر عند اليهود. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، ولو أنهم آمنوا واتقوا بدل السحر لمثوبة، يعني ثواب من عند الله خير، خير لهم من السحر، لو كانوا يعلمون. فهذا فيه تجهيل لهم، لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعلمون في الحقيقة، حتى لو علموا في الظاهر لكنهم لما لم يعملوا بعلمهم فكأنهم لا يعلمون. ثم تأمل، لما ذكر السحر الذي فيه تمويه ذكر أن هؤلاء اليهود أيضا يموهون بالكلام الباطل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فنبه المؤمنين على هذا التمويه، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وهذه الكلمة كان المؤمنون يقولونها ومعناها ماذا؟ من الرعاية، يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد عليهم الكلام مثلا، فيقولون راعنا، يعني مثل رعاه، المبالغة فيها راعاه، لا تقولوا راعنا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يستخدمها اليهود، فأخذ اليهود يقولونها لكن عندهم معناها يرجع إلى الرعونة، يرجع إلى الرعونة، يعني وهي يعني فرط الجهالة ويعني الغباوة، فهكذا والعياذ بالله يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، يقولون راعنا بمعنى الرعونة والعياذ بالله، هكذا يموهون في كلامهم، كما أن السحر فيه تمويه. وهذا كقولهم السلام عليك. قال ولكن قال لا تقول راعنا وقول انظرنا، انظرنا من النظر، وأن أنت إذا أردت أن تهتم بالشيء تنظر إليه، تنظر إليه نظر، يعني انظرنا نظر رعاية بدل كلمة راعنا، انظرنا. هذا كلامهم، وقولوا انظرنا، هكذا هذا التوجيه، يعني قولوا انظرنا. ثم يأتي كلام الله قال واسمعوا، واسمعوا يعني لو أحسنتم السماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم احتجتم أن تقولوا إيش انظرنا وراعنا، قال واسمعوا. هذا فيه حث على فتح القلوب والأسماع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب أليم باستخفافهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم. وهذه الآية فيها النهي عن التشبه بالكفار، حتى لو ما قصد المسلم التشبه، يعني انظر قال لا تقولوا راعنا، لماذا؟ لأن هذه الكلمة تشبه الكلمة التي قالها الكفار، تتحقق المفسدة بهذا. فالتشبه، مسألة التشبه بالكفار لا ينظر فيها إلى القصد، وهذه نقطة تخفى على بعض المسلمين. مثلا يحلق رأسه بطريقة فيها تشبه بالكفار، ويلبس لباسا واضحا فيه التشبه بالكفار مما اختص به الكفار، ثم يقول لا أنا ما أقصد. مجرد الآن هذه الصورة الظاهرة تقع بها المفسدة في الواقع، قصدت أو ما قصدت، لأن أمر التشبه أمر ظاهري. فإذا رآك غيرك بهذه الصورة هو ما الذي يدراه ما الذي في قلبك، فتقع المفسدة من يعني مشابهة الكفار ودخول الفرح في قلوبهم بأن نفرا من المسلمين يقلدونهم. فهذا فيه التحذير من التشبه بهم. ثم يكشف الله تعالى، لما كشف عن التمويه الذي يكون في ألسنتهم كشف عن الحسد والحقد الذي يكون في قلوبهم. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني الوحي والقرآن، والله يختص برحمته من يشاء، كما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته جعله خاتم النبيين، وكما اختص المسلمين باتباعه، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم أبطل شبهتهم في ادعائهم أن رحمة الله تختص بهم. اليهود يقولون رحمة الله خاصة بنا، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه. فلما ذكر الله تعالى اختصاص الرحمة بمن يشاء أبطل هذه الدعوة. كيف كانوا يدعون هذه الدعوة؟ عن طريق ماذا؟ يقولون لا يليق النسخ بالله جل وعلا، يعني أنكروا النسخ في الشرائع. قالوا إذا قلنا بالنسخ يعني الله ينزل حكما ثم يرفع هذا الحكم شرع حكم آخر، قالوا هذا يستلزم وصف الله تعالى بالجهل، وأنه يبدو لله ما لم يكن علمه من قبل. أعوذ بالله، هؤلاء اليهود طبيعة فاسدة خبيثة. فمع أن النسخ في الحقيقة من كمال علم الله وحكمته، لأنه يشرع لعباده ما فيه الخير لهم في كل وقت، شرع ما فيه الخير للعباد في هذا الوقت، مثلا صلاتين في بداية الدعوة، صلاة الفجر والعصر، ثم زادها خمسا، شرع قيام الليل، كان في ذلك الوقت الأصلح أن يكون واجبا، ثم خفف عليهم باستحبابه. فكل وقت يشرع الله فيه حكما يكون فيه تمام العلم والحكمة بما يصلح حال العباد. فهم لماذا نفوا النسخ؟ حتى يتوصلوا لبطلان شريعة محمد. ما دام ما في نسخ إذن خلاص شريعتنا هي الشريعة الصحيحة، وما يمكن أن تنسخ بشريعة أخرى. سبحان الله، طيب الشرائع الماضية كيف؟ أنتم تؤمنون بالأنبياء وشرائعهم الماضية، شريعة نوح وشريعة إبراهيم و لكن هكذا يصنع العناد والتمرد بصاحبه. فالله تعالى يبين حكمته ورحمته في النسخ، يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة ننسأها، ننسأها، نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا في هذه الآية كلام طويل وفي توجيه القراءات والمعاني، لكن ممكن نخلص بماذا؟ نقول: ما ننسخ من آية، يعني تعرفون النسخ تبديل الحكم، رفع الحكم وتشريع حكم آخر. ما ننسخ من آية إذن نأتي بخير منها. الله تعالى مثلا كما سيأتي معنا في سورة البقرة، كانت العدة على المرأة سنة كاملة تبقى في بيتها إذا توفى عنها زوجها، ثم نسخها بكم؟ 4 أشهر و10. نأتي بخير منها أو مثلها، هذا خير. بخير منها في الحكم، في المصالح، في الوقت اللاحق، أو مثلها، يعني مثلها في الثواب، في العمل، يعني مثل تحويل القبلة. ما تزيد في عملك، فقط بدل أن تتجه لبيت المقدس تتجه للكعبة، تلاحظ ما في عمل زائد. لكن لا شك لو اتفقت في المثلية، يعني من حيث العمل وعدم المشقة ومن حيث الثواب، لكن لا شك أن هناك مصالح أخرى تكون أعظم في الناسخ. طيب، ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها المعنى الأول عكس ننسخ، ننسخ نبدل من حكم آية، أو ننسها يعني نتركها بلا نسخ بلا تبديل، نترك هذه الآية أو هذا الحكم بلا تبديل، ننسها، لأن الشيء المنسي متروك خلاص على حاله ما ينسخ، يعني هذا معنى من المعاني. فإذا أبقينا هذا الحكم على حاله نأتي، قال بخير منها أو مثلها، يكون المعنى هنا نأتي بخير منها أو مثلها يعني من الأحكام الأخرى، يعني التشريع مستمر، نسخنا حكما وأبقينا حكما، تأتي الأحكام للعباد فيما فيه مصلحتهم على مر الزمان ما دام الوحي ينزل، نأتي بخير منها أو مثلها، هذا معنى. والمقابل لهذا المعنى: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني ننسها من القلوب، يكون تكميلا لمعنى ننسخ. ما ننسخ من آية، نرفع الحكم في الواقع ونشرع حكم جديد، أو ننسها يعني من قلوب الناس، ننسها من قلوب الناس، فينساها النبي صلى الله عليه وسلم وينساها الصحابة رضي الله عنهم، نأتي بخير منها أو مثلها. فكأن هذا فيه إشارة إلى النسخ التام، لأن النسخ الإخوة ممكن أن يكون نسخ للحكم دون التلاوة، مثل آية العدة، آية العدة نسخت حكما دون التلاوة، ممكن أن يكون النسخ حكما دون التلاوة، مثل آية العدة باقية نتلوها ما نسيناها، أو ننسها، ممكن أن يكون النسخ بماذا؟ للحكم والتلاوة، تذهب الآية حتى من القلب وتذهب من المصحف، مثلا آية سورة الأحزاب يقال كانت قريبة من سورة البقرة فنسخت الآيات حكمة من الله، يفعل ما يشاء. وكما في قوله أن مما أنزل الله، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له واديين، قال: ثم نزلت ألهاكم التكاثر، ونسخت يعني تلك الآيات حتى في التلاوة لا تتلى. فهذا معنى. ومعنى آخر على القراءة الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننسأها. ننسأها يعني نؤخرها، يعني نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ. ما ننسخ من آية يعني في الحال، أو نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ، يعني مثل آيات الجهاد جاء تشريعه بالتدريج، كذلك يعني يدخل في هذا مثل نسخ قيام وجوب، نسخ وجوب قيام الليل. أنزل الله تعالى وجوب قيام الليل: يا المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم أنسأ وأخر نزول خاتمة المزمل التي فيها نسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب، أخرها سنة كاملة. فأيضا هذا من يعني معاني النسخ أو من مكملات معنى النسخ. ما ننسخ من آية يكون المعنى في الحال، يرفع الله حكم آية، أو ننسئ ونؤخر إنزال آية. لا تظن أننا إذا أخرنا إنزال آية يعني يتوقف الخير وتشريع الأحكام في هذا الوقت، بل قال نأتي بخير منها أو مثلها. يعني مثلا الله أخر نزول آيات الجهاد، لكن في ذلك الوقت جاءت آيات خير منها أو مثلها في ذلك الوقت، يعني من الأمر بالعفو والصفح وإمهال الكافرين، فهذه خير في ذلك الوقت. ثم نزلت آية الجهاد مثلا. فإذا هذا فيه بيان يعني رحمة الله تعالى بعباده، وأنه ما ينسخ من آية، ما ننسخ من آية أو ننسها على المعاني المذكورة نأتي بخير منها أو مثلها، إلا ويعوض الله تعالى عباده ما هو خير مما كان من قبل أو مثل ما كان من قبل. ثم يربط القلوب بقدرته جل وعلا وملكه، ردا على اليهود الذين جعلوا النسخ نقصا، فهنا يربطه بكماله. قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فهو الملك القدير يفعل ما يشاء، والملك الحق القادر ما يكون ملكا إلا إذا كان يأمر وينهى كما يشاء، ويظهر هذا في النسخ. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ثم بين افتقار العباد إلى ربهم فيما يصلحهم به من الأحكام: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني أنتم مفتقرون إلى ما ينزله الله من أحكام وشرائع، وما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم وإصلاح حالكم، ولا نصير يدفع عنكم الضر وينصركم. فهذه الأحكام في الحقيقة من ولاية الله تعالى لعباده. تأمل، إذا أقرت القلوب بهذا يعني تستسلم لله، لا تتعنت، لا تقترح على الله لماذا أنزلت كذا، لماذا لا تنزل كذا. فلذلك ذكر الله تعالى في مقابل هذا اقتراحات اليهود وتحذير المسلمين منها، لأنه إذا علمتم أن الله ينسخ ما يشاء ويأتي بخير منها أو مثلها، فهذا يجعل القلوب تستسلم شرع الله، ما تقترح على رسول الله ما يخطر ببالها. ولهذا قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. كما سئل موسى من قبل أسئلة بعضها كفر، لما قالوا أرنا الله جهرة، وبعضها فيها تعنت كما مر معنا في قصة البقرة: ما هي، ما لونها، ما هي، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى آخره. وما سميت سورة البقرة بالبقرة إلا لأن قصة البقرة ظهر فيها إيش؟ تعنت اليهود وتمردهم، والسورة تدعو إلى الاستسلام والتحذير من التعنت والتكبر. فإذا قال لذلك قال بعدها ومن يتبدل الكفر بالإيمان، لأن هذه الأسئلة إما كفر وإما جحد لنعمة الله وتعنت، وهذا من خصال الكفر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، سواء يعني وسط السبيل، والوسط هو الحق، لأن جهة الوسط كل الجهات تكون متساوية إليها، من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة كلها سواء، فيقال سواء السبيل يعني وسط الطريق. ولهذا تأملوا كيف كان الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون من؟ الأعراب، يفرحون بقدوم الأعراب حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسئلة يعني نافعة ومحدودة، ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى وهكذا، كما يعني أنزل الله تعالى في هذه السورة. ثم ما اكتفوا بالكفر والضلال في أنفسهم، تأمل دائما الله تعالى يكرر هذه الصفة، صفة الحسد والحقد على المسلمين، لأن هذا أصل التعنت والتمرد الذي عند اليهود، مرض القلوب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، يعني هذا الحسد متأصل في نفوسهم، منبعث من نفوسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وهذا يثير غضب المسلمين، وكانوا يريدون أن يقتلوا اليهود. فقال تعالى فاعفوا واصفحوا، لا، ليس الوقت الآن وقت قتال، لأن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، سبحان الله، انظر إلى رحمة الله، يمهل لكن لا يهمل، أولا ادعوهم إلى الله، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات معهم لعلهم يسلمون. قال فاعفوا يعني اتركوا العقوبة، فاعفوا واصفحوا، وهذا تمام العفو، أن تترك المعاتبة، لأن الذي يعفو لكن لا يصفح يقبل على المخطئ ويعاتبه، لكن إذا صفحت عنه كأنك أعطيته صفحة عنقك وجهك، فكأنك تعرض عن عتابه، وهذا يعني فيه تمام الخلق الحسن. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وهو ماذا؟ إجلاء اليهود، قتال اليهود، كما حصل مع اليهود في المدينة، حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طيب ماذا تعملون الآن في هذا الوقت واليهود يكنون في صدورهم الحقد والحسد عليكم؟ تعفون وتصفحون، ثم ماذا تعملون؟ قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجب الوقت الآن، هذه عبودية الوقت، أنتم قووا إيمانكم بالصلة بالله، إقامة الصلاة والإحسان إلى عباد الله وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم رغبهم في الخير عموما، وما تقدموا لأنفسكم من خير، من صلاة، من عفو، من إحسان إلى الناس، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، ويحاسبكم يجزيكم خير الجزاء. وتأمل، قال بعدها وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كأن من المناسبات هنا، يعني يقول أنتم أيها المسلمون قدموا لأنفسكم، استعدوا للقاء الله، لا تغتروا كما اغتر أهل الكتاب فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فاتبعوا الأمان وتركوا العمل، لا، أنتم اعملوا وقدموا لأنفسكم واتركوا الأماني الفارغة، كما هي صفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، جمع هائد، يعني متبع لليهودية، أو قالوا ومن قوله إن هدنا إليك، إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق، تلك أمانيهم، منسوبة إليهم، يعني أماني فارغة باطلة، تلك أمانيهم، فلا تلتفتوا لهذا الكلام. ثم قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأماني ليست الأمور عند الناس بالدعاوى والأماني، بل بالبراهين والبينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم أبطل أمانيهم، قال: بلى. يعني ماذا؟ هم قالوا لن يدخل الجنة، فقال: بلى. هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال: بلى. يعني يدخل الجنة المسلمون، بلى يدخل الجنة المسلم. ذلك ذكر يعني صفة من يدخل الجنة قاعدة عامة: من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله، سبحان الله، تأمل كيف عبر عن الإخلاص لله بإسلام الوجه لله. بل من أسلم وجهه لله، الوجه إذا أقبل على جهة واحدة لا يلتفت يمنى ولا يسرى، يكون القلب متجها لهذه الجهة، لأن الظاهر يؤثر في الباطن. فالمقصود هنا من أسلم وجهه لله، يعني أقبل على الله بقلبه وقالبه، ما يلتفت يمنى ولا يسرى عن الله، هذا كمال الإخلاص والاستسلام لله. وتأمل السورة تقرر الاستسلام لله جل وعلا لما ذكر يعني تعنتهم وعنادهم، في المقابل من أسلم وجهه لله وهو محسن. لا يكفي مجرد الإخلاص، بل لا بد ماذا؟ من إحسان العمل، وهو محسن، يعني متبع فيه في عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محسن. ما يكون الإحسان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وهو محسن يعني إتقان العمل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذان شرطان لقبول العمل، ولهذا قال: فله أجره عند ربه، فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فله أجره عند ربه يوم القيامة، ثم في الدنيا والآخرة أيضا يبشره، يقول: ولا خوف عليهم، يعني في المستقبل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا من تصلح للمفرد والجمع، ولهذا قال: فله، يعني الجنس، فله يعني يدخل في هذا الجمع، فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على ما فات من الدنيا إذا فارقوها. ثم تأمل لما قدحوا في المؤمنين أنهم لن يدخلوا الجنة، وما يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، انظر كيف يقدح كل فريق في الآخر. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. المقصود تعجيب من هذا الأمر، يعني كل كتاب يصدق بما بعده، التوراة تصدق بالإنجيل وبعيسى وتبشر به، والتوراة والإنجيل يصدقان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلك على العناد، وهم يتلون الكتاب. جاء في سبب نزول هذه الآية ما ثبت عن ابن عباس أن لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم أحبار اليهود، فتنازع اليهود والنصارى، فاليهود جحدوا بالإنجيل وبعيسى، لأن النصارى يكونون حجة على اليهود للمسلمين، كيف كفرتم بعيسى؟ إذن كفركم بمحمد مثل كفركم بعيسى، فجحدوا نبوة عيسى والإنجيل. وفي المقابل النصارى لما رأوا اليهود هكذا أيضا جحدوا نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن النصارى أحكامهم كلها في العهد القديم في التوراة.
قال وهم يتلون الكتاب. العجب، هكذا يفعل العناد والكبر. قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، لما ذكر اليهود والنصارى أيضا ذكر مشركي العرب حتى يبطل العقائد الفاسدة عند جميع الطبقات. قال كذلك مثل ذلك القول البعيد، قال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب مثل قولهم. ماذا قالوا أيضا؟ ليس محمد على شيء وليس المسلمون على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب الآية التي بعدها يعني فيها كلام طويل، الوقت أدركنا اليوم، أنا تأخرت الله المستعان، إلا كنا نمشي يعني في الآيات، لكن نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستسلمين له جل وعلا، أن يعيذنا من هذه الأخلاق الفاسدة التي عند اليهود تعرضها لنا هذه السورة حتى نحذر منها ونكون في غاية الاستسلام لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.